إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا عن تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. تكلمنا عن تفسير القرآن بقول الصحابي، تكلمنا عن هذا، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. هو في الحقيقة معدود من أنواع التفسير بالمأثور، وسبق أننا قلنا أن التفسير بالمأثور هو التفسير الذي لا يأتي فيه المفسر بمعنى من عندي نفسي. طيب، هل تفسير الصحابة ينطبق عليه أنه لا يأتي فيه الصحابي بمعنى من عندي نفسي في تفسير الآية، أو لا ينطبق عليه ذلك، يعني بمعنى أنه يدخل اجتهاد للصحابي؟ الواقع أن هناك اجتهاد من الصحابة. طيب، السؤال، لماذا اعتبرناه تفسيرا بالمأثور؟ لماذا اعتبرناه من أنواع التفسير بالمأثور ما دام أنه في اجتهاد من عند الصحابي؟ أحسن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا بيان القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموه منه. فإذا جاء أحدهم يفسر الآية بمعنى من عند اجتهاده، فإنه في اجتهاده لا بد أن يبنيه على ما فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فآل قولهم في تفسير القرآن حتى وإن كان اجتهادا إلى أنه مبني على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن الرسول من البيان في للقرآن الكريم. ولذلك اعتبر أهل الحديث أحاديث تفاسير الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن الكريم في حكم المرفوع، في حكم المرفوع. طيب، من أشهر الصحابة الذين فسروا القرآن؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، عبد الله بن عمر، عائشة رضي الله عنها، الخلفاء الراشدين، أبو موسى الأشعري. هؤلاء أشهر الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن الكريم. وقد ورد في تفسير ابن عباس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال العلماء: التأويل هنا بمعنى التفسير، يعني تفسير القرآن الكريم. وكان عبد الله بن عباس يلقب بحبر هذه الأمة في علمه وإتقانه لتفسير القرآن الكريم. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أنحاء: تفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير يعرف من لغة العرب. فذكر أربع أنحاء في تفسير القرآن. أما التفسير الذي لا يعذر أحد بجهله فهو معرفة ما تضمنه القرآن من ظواهر الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم القيام بها، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام ونحو ذلك. أما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فهو ما يتعلق بعلم الساعة، متى تكون الساعة، ما يتعلق بكيفية صفات الله، فإن صفات الله تعرف بالمعنى ولكن لا تعرف بالكيفية. صفات الله تعرف بالمعنى ولكن لا تعرف بالكيفية. وإذا كان أسماء فواكه الجنة وأشياء الجنة لا يشبه منها ما في الدنيا إلا بالأسماء، أما في حقائق لا نعلمها فما بالكم بما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله. أما التفسير الذي يعلمه العلماء فهو التفسير المتعلق ببيان القرآن الكريم بحسب المعرفة بالشرع وبالدين وبآلة المجتهد التي يستطيع بها أن يتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى مبينا لمراده. أما التفسير الذي يعرف من لغة العرب فهذا يعني معاني أشياء تتعلق بلغة العرب لم يأتي عن الشرع ما يخالفها، فهذه تعرف من لغة العرب. ولو تأملت في كلام ابن عباس هذا لوجدت كل هذه الصفات منطبقة على الصحابة، فهم أعلم الناس باللغة وهم أعلم الناس بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أوقف الناس عن أن يخوضوا فيما لا يصح منهم أن يخوضوا فيه لأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهم أعلم الناس بالعلوم التي يجب على المسلم أن يتعلمها لحرصهم على تعلم الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى القيام به وعلى القيام به. طيب، الاختلاف الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن، ما دام احنا بنقول انه تفسيرهم للقرآن له حكم الرب، الخلاف الوارد عنهم في تفسير القرآن ما وجهه وما سببه؟ ايوه، نعم، نقول لا يوجد في الاختلاف الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف تضاد، هو تعارض. عامة الاختلاف الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم هو من باب التنوع لا من باب الاختلاف، لا من باب التعارض والتضاد، إنما هو من باب التنوع. فإن قلت كيف يا شيخ وهم أخذين على الرسول، أقول لك أليس في أحاديث الرسول المرفوعة مختلف الحديث ومشكل الحديث، حديث خالف حديث، حديث خالف آية، فإذا وجد في حديث الرسول المرفوع اختلاف فمن باب أولى أن يوجد في كلام الصحابة الذي له حكم الرب، قد يدخل في كلام الصحابة ناسخ ومنسوخ، قد يدخل في كلام الصحابة عام ومخصوص، قد يدخل في كلام الصحابة مطلق ومقيد، قد يدخل في كلام الصحابة إنه هذا يجوز وهذا يجوز. طيب، تفسير القرآن احنا ذكرنا أفضل طرق التفسير، قلنا تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، بعدين تكلمنا عن تفسير القرآن بالصحابة. تفسير القرآن بقول التابعي، نقول قول التابعي كقول غيره من المفسرين، كما قال شعبة في تفسير التابعين، قال هم رجال ونحن رجال، لكن إذا أجمع التابعون على معنى في تفسير الآية، اتفقوا كلهم على معنى في تفسير الآية، فهذا حقيق وجدير أن يؤخذ به لأنه إجماع، ولأن إجماعهم يدل على أن الصحابة اتفقوا على هذا المعنى، لأن التابعين إنما أخذوا علمهم بالقرآن عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أكثر التابعين معرفة بالقرآن الكريم مجاهد ابن جبر، كان تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، يقول قرأت القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس، أوقفه عند كل آية 3 مرات، يقول قرأت 3 مرات أوقفه عند كل آية، يعني أتعلم منه معنى الآية. قال ولو أني قرأته على قراءة ابن أم مسعود لما احتجت إلى كثير مما أوقفت عليه ابن عباس. فهو معنى ذلك أنه درس معاني القرآن الكريم على ابن عباس من أوله إلى آخره، وكان يوقفه عند كل آية. أيضا من مشاهير التابعين في تفسير القرآن الكريم سعيد بن جبير، وهو أيضا من تلاميذ عبد الله بن عباس. أيضا من مشاهير التابعين في تفسير القرآن الكريم الحسن البصري، الحسن البصري، والشعبي وغيرهم من أهل العلم من التابعين الذين تعلموا هذا القرآن وأتقنوه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلموا منهم وأخذ منهم تفسير القرآن الكريم. اللي يهمني الآن أني أقول لكم أنه الحجة في تفسير التابعين إذا أجمع، وإذا أجمع التابعون على معنى صار هذا المعنى معنى تفسيري، حكمه أنه مجمع عليه، يجب الأخذ به، يجب الأخذ به. وما دام أنه يجب الأخذ به ولا تجوز مخالفته، مخالفة تضاد أو تعارض، معنى هذا أنه من التفسير بالمأثور، أنه من التفسير بالمأثور. لذلك لما عدينا التفسير بالمأثور قلنا القرآن بالقرآن، والقرآن بقول الرسول، والقرآن بقول الصحابي، والقرآن بما أجمع عليه التابع، بما أجمع عليه التابعون. هناك رسالة خرجت مطبوعة اسمها الإجماع في التفسير، أتى فيه بأقوال أهل التفسير التي أجمعوا عليها سواء عن التابعين وعن غيرهم، وهي مفيدة في الجملة. والله أظن الخضيري إن ما خانتني ذاكرة، ماني ما يمكن عبد الكريم الخضيري أو غيره، والله ما أدري. من أفضل طرق التفسير أيضا تفسير القرآن باللغة. تفسير القرآن باللغة هذا أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه في العبارة السابقة لما قال التفسير على أربعة أنحاء، قال ومنه تفسير يعرف من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وهنا أربع مسائل مهمة في تفسير القرآن باللغة، أربع مسائل مهمة في تفسير القرآن باللغة. المسألة الأولى، المسألة الأولى، لا يسار، لا يصار إلى تفسير القرآن باللغة إلا عند تعذر أو عدم وجود التفسير بالطرق التي سبقت. يعني إذا تعذر عليك تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بقول الصحابي، أو تفسير القرآن بما أجمع عليه التابعون، عندها لك أن تسير إلى تفسير القرآن باللغة مع إلا عند تعذر تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بقول الصحابي، أو تفسير القرآن بما أجمع عليه التابعون، أي هي بالطرق السابقة، بالطرق السابقة. فما يصح أنك تهجم على تفسير القرآن لغة بالرجوع إلى كتب اللغة بدون أن تنظر هل ورد تفسير في تلك الطرق السابقة ولا لا. يوضح لك هذه المسألة، قد تقول يا أستاذ ليش والقرآن نزل بلسان عربي مبين؟ أقول لك لأنه ليس كلما ساغ لغة ساغ تفسيرا، في هناك معاني لللفظة في اللغة صحيحة في اللغة، لكن ليس صحيحة في تفسير اللفظة في القرآن الكريم. يعني مثلا لو فكيت كلمة صلاة في اللغة العربية تجد معناها الدعاء، تجد معناها إيش؟ الدعاء. هل يسوغ لك أن تفسر كل آية فيها كلمة صلاة بالدعاء؟ لا، ما يصح، ما صح. أقيم الصلاة يعني أقيم الدعاء، غلط، هذا مو صحيح، صح ولا لا؟ طيب انت ايش اللي خلاك تقول مثلا، تقول لانه ورد تفسير الصلاه في الشرع بان الصلاه هذه العباده المعروفه التي فرضها الله على المسلمين، خمس صلوات في اليوم والليله، التي مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. اذا احنا ما نرجع الى التفسير في اللغه الا عند تعذر التفسير بالطرق السابقه، بدليل المساله الثانيه انه ليس كل ما ساغ لغه ساغ تفسيرا، أنه ليس كل ما ساغ لغة ساغ تفسيرا. وهذا المعنى عبر عنه علماء الأصول بقولهم الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، خلاص. ولا يصار إلى تفسير القرآن باللغة إلا عند تعذر الحقيقة الشرعية وتعذر الحقيقة اللغوي. هذا تقرير القاعدة عند الأصوليين، هذا تقرير القاعدة عند الأصوليين اللي هي قاعدة الألفاظ إذا اجتمعت فيها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية فإنه يعتمد في تفسيرها على الحقيقة الشرعية. إذا اجتمع في تفسير ألفاظها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية فإنه يقدم تفسيرها بالحقيقة الشرعية، فإن لم توجد فبالحقيقة العرفية، فإن لم توجد فبالحقيقة اللغوية، وإلا صير إلى المجاز إذا قامت القرائن المقتضية له. خلاص؟
سؤال، لماذا نرجع في اللغة إلى تعداد الطرق السابقة؟ يعني كونها كون التفسير تعدى بالطرق السابقة يعني يقتضي مننا يعني حتى ما نمس اللغة حيث يعني أن القرآن أبلغ وأفصح في المعاني، والسنة أيضا والصحابة والتابعون من أعلم الناس باللغة، فإذا لماذا نرجع إلى اللغة وهم أصلا
أحيانا لا نجد في الآية كلام، ما نجد في الآية شيء فنرجع إلى اللغة، وأحيانا يكون الرجوع إلى اللغة مع الرجوع إلى التفسير بالمأثور بالطرق السابقة من باب تدعيم القول أو توضيحه وبيانه، من باب تدعيم القول أو توضيحه وبيانه، فأنت ترجع للغة من أجل هذا المعنى. وسيأتي إن شاء الله في مدارس التفسير وأشرت إليه إجمالا في المحاضرات السابقة مدرسة التفسير بالرأي، سيأتي إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله الإشارة اللي هي انتبه للكلام سنتكلم عنها. طيب القاعدة الثالثة أو المسألة الثالثة المتعلقة بالتفسير في اللغة أن الأصل في اللغة مراعاة السياق، مراعاة السياق، بل إن ألفاظ اللغة أصلا لا تكتسب معانيها إلا بحسب سياقها، لا تكتسب معانيها إلا بحسب سياقها، فلا يصح لك أن تفسر اللفظة بمعنى وإن ساغ في اللغة يختلف عن سياقها، فمعرفة السياق يفيد في تحديد المعنى، يفيد في تحديد المعنى. المسألة التالية التفريق بين غريب القرآن ومعاني القرآن، والشباب وأغلب طلبة العلم لا يفرقون بين غريب القرآن ومعاني القرآن. غريب القرآن يفسر يتكلم على اللفظة من جهة اللغة فقط دون أن يبين المعنى المراد منها في الآية. هذه كتب إيش؟ غريب القرآن، هذه كتب غريب القرآن بس من جهة اللغة، اشتقاقاتها شواهدها، فلا يبين من اللفظة المعنى المراد شرعا. ويوضح لك ذلك أن تعرف أن لكل لفظة معنى في اللغة ومعنى مراد في الشرع، معنى في اللغة ومعنى مراد في الشرع. كتب غريب القرآن تهتم ببيان معنى اللفظة من جهة اللغة سواء كان موافق لمراد الآية أو ليس موافق لمراد الآية، ولذلك خطأ أنك ترجع لكتب غريب القرآن في تفسير القرآن، تستعين بها مع التفسير بالمأثور أيوة، لكن أن تجعلها هي الأصل، وهذه من المشاكل التي تعترض طريق طالب العلم حينما يرجع إلى كتب غريب القرآن أو كتب كلمات القرآن، فإنهم في الغالب يقتصرون على المعنى من جهة اللغة في الغالب، وأحيانا لا والله يذكر المعنى التفسيري، لكن تصير عندهم مشكلة من جهة ثانية، تصير عندهم مشكلة من جهة ثانية. إيش هي الجهة الثانية؟ أن الآية فيها معاني كثير، فهو يذكر من هذه المعاني معنى واحد فيجعلك لا تفهم من الآية إلا هذا المعنى الواحد، هذه مشكلة ثانية. طبعا في مشاكل أخرى لكن هذا ما يتعلق بموضوعنا. طبعا في مشاكل من جهة أنه أحيانا يكون تفسير هذا تفسير بالرأي المجرد لا تنطبق عليه الشروط، وأحيانا يكون تفسير هذا تحكم أحيانا
كيف يؤدي إلى مشكلة الرجوع إلى معنى اللغة.
كيف؟
الرجوع إلى معنى غريب القرآن.
لأنه في غريب القرآن هو ما يهتم ببيان المعنى المراد، هو يهتم ببيان اللفظ من جهة اللغة بس، معانيها في اللغة، استعمالاتها في اللغة، كيف جاءت في اللغة، شواهدها في اللغة، عرفت؟ طيب كتب معاني القرآن نقول لا، كتب معاني القرآن تذكر لك معنى اللفظة بحسب المراد منها في القرآن بالسياق، مثل كتاب معاني القرآن للزجاج، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، مثل كتاب المفردات، الناس زادوا عليه المفردات في غريب القرآن. لا، هو مو اسمه، اسمه غريب القرآن، هو اسمه بس إيش؟ المفردات، ما في كلمة غير هذه، زادوها، ما هي في البخطوط، اسم الكتاب المفردات، وهو في معاني القرآن وليس في غريب القرآن الكريم. واضح؟ لسه ما قلت، أعيدها أنا. مثل معاني القرآن للزجاج، مثل معاني القرآن للنحاس، مثل المفردات للراغب الأصفهاني. كتب معاني القرآن تعطيك المراد من اللفظ في التفسير في الآية. كتب غريب القرآن لا، ما تهتم بهذا. ففرقوا بين هذه وبين هذه. أعيد لكم المسائل الأربعة المتعلقة باللغة. المسألة الأولى اللي ذكرناها المتعلقة باللغة في تفسير القرآن باللغة، لا يصار إلى التفسير باللغة، لا يصار إلى التفسير باللغة إلا عند تعذر التفسير بالطرق السابقة. هذا واحد. اثنين،
ليس كل ما
ساغ لغة ساغ تفسيرا. ثلاثة، الأصل في اللغة مراعاة السياق. أربعة، التفريق بين كتب معاني القرآن وكتب غريب القرآن، التفريق بين كتب معاني القرآن وكتب غريب القرآن. عرفتوا يا شباب؟ يعني لو واحد أخذ مثلا كتاب من كتب اللغة وجلس مع القرآن وصار كل ما تشكل عليه آية يفك معنى الكلمة في القرآن، سيصل إلى تفسير صحيح؟ بنسبة 70-80% ما راح يصل إلى تفسير صحيح، ما راح يصل إلى تفسير صحيح. ولذلك ابن عباس لما قال التفسير على أربعة أنحاء كان يمكن يقول هو بس في اللغة وخلاص، ما يقول أربعة أنحاء. لو كان تفسير القرآن ممكن الإنسان يتناوله فقط باللغة لما احتاج ابن عباس أن يقول التفسير على أربعة أنحاء، تفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير يعرفه العالمون، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، والتفسير يعرف من لغة العرب. لكان يكفي أن يقول تفسير يعرف من لغة العرب وانتهينا. لكن لما كان التفسير من لغة العرب لا يعطيك في كل مرة المعنى المراد شرعا في القرآن الكريم من الآية ومن الكلمة، أحتاج أن يذكر الأنحاء الأخرى مع اللغة. انتبهت لهذه الدلالة؟ طيب، مثل غريب القرآن للأخفش، غريب القرآن لليزيدي، غريب القرآن لابن قتيبة، هذه الثلاثة من كتب غريب القرآن.
الآن
يعطيك يعني أحيانا عشان تفهم المعنى الوارد في التفسير بالمأثور، وعشان تفهم مثلا الآية والكلام الوارد في تفسيرها، أحيانا يفيدك في الترجيح بين الأقوال، في التوضيح، في كذا، أنك تعرف المعنى من جهة اللغة. خليني أضرب لكم مثال سريع في هذا. الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم، كتب اللغة تقول أحصر الرباعي لغة يصدق على كل حبس يحبس به الإنسان عن غايته، سواء مرض أو جيش أو أي أمر طارئ يطرأ على الإنسان يعطله عن الوصول إلى غايته. وحصر الثلاثي لا يكون إلا بالجيش. طيب كون الآية جاءت أحصرتم، طبعا لما تفك الكلام في تفسير الآية تلاقيهم اختلفوا، فمنهم من قال إنما يكون الإحصار بالجيش فقط، ومنهم من قال يكون الإحصار بالجيش وبغير الجيش. خلاص، لما تيجي تطالع في تفسير الآية في اشتقاق الكلمة وأصلها في لغة العرب، تلاقي أن لغة العرب فرقت بين حصر الثلاثي وبين أحصر الرباعي، فأحصر الرباعي في يصدق على كل مانع، وحصر الثلاثي لا يصدق إلا على الجيش. طب الآية جاءت أحصر ولا حصر؟ هل الله قال واتموا الحج والعمرة لله فإن حصرتم، ولا قال فإن أحصرتم؟ منات الرباعي الذي يصدق، فهذا رجوعك في اللغة خلاك تقدر ترجع هذا القول على هذا القول في الترجيح بين الأقوال، في الترجيح بين الأقوال قد يساعدك في توضيح اشتقاق الكلمة، أصل الكلمة، ما يتعلق بمعاني أخرى في الكلمة، قد يأتي معه. من النكات الحلوة في التفسير اللغوي باللغة أنه أحيانا يأتي التفسير اللغوي من الصحابي مع ورود التفسير بالمأثور، ويكون هذا إشارة من الصحابي أنه معنى الآية، ها؟ أنه معنى الآية عام ولا خاص، مثل تفسير ابن عباس رضي الله عنه للكوثر، لما سئل عن تفسير الكوثر قال الكوثر هو العطاء الكبير، فقيل له أما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهر أعطاه الله إياه في الجنة؟ فقال هو من العطاء الكثير. فدل هذا أن ابن عباس يقول ترى ذكر الكوثر من باب ذكر بعض أفراد العموم، وليس هو كل الخير والعطاء الكثير الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير لغوي جاء عن طريق صحابي، أصبح له معنى التفسير بالماثور، وضح أن التفسير بالماثور ذكر من باب ذكر بعض أفراد العام، لا من باب حصر المعنى في هذا الشيء أو حصر الآية في هذا المعنى. واضح؟ طيب الطريقة التالية بعد التفسير باللغة التفسير بالرأي والاجتهاد. احنا سبق اننا تكلمنا وقلنا انه تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد يعني بمقتضى اللغة والعقل، تفسير القرآن بمقتضى اللغة والعقل معنى ان يأتي المفسر بمعنى للآية من عندي نفسي، ان يأتي للآية بمعنى من عندي نفسي، هذا التفسير بالاجتهاد وبالرأي، هذا التفسير بالاجتهاد وبالرأي، أن يأتي المفسر بمعنى للآية من عندي نفسي. وسبق أننا ذكرنا لكم أن تفسير القرآن بالرأي يشترط في قبوله 5 شروط. الشرط الأول أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة التضاد. الشرط الثاني أن لا يخرج باللفظ عن معاني اللغة. الشرط الثالث أن لا يخالف سياق الآية. الشرط الرابع أن لا يؤدي إلى أقوال أهل البدع. الشرط الخامس أن لا يخالف الشريعة، يخرج عن المعاني الشرعية، عن المعاني الشرعية. هذه أمور 5 لابد فيها حينما نريد أن نقبل التفسير بالرأي والاجتهاد. واضح يا شباب؟ احنا قلنا انه التفسير بالاجتهاد وبالرأي تفسير يأتي فيه المفسر بمعنى من عندي، وبالتالي بهذه الطريقة هو مو مقبول الا اذا توفرت فيه الشروط 5. علماء التفسير يا شباب، كل مفسر له اهتمامات. في مفسر يهتم بالفقه بالاحكام، وفي مفسر يهتم بالنحو واللغة، وفي مفسر يهتم بالبلاغة، وفي مفسر يهتم بالأشياء التربوية والنفسية في القرآن الكريم، وفي مفسر يهتم بالأمور الاجتماعية. هذه الاتجاهات هي عبارة عن اصطبار التفسير بالصبغة العلمية للمفسر، يعني هذا المفسر صبغة العلمية نحو سيهتم في تفسير القرآن بقضايا، هذا المفسر صبغته العلمية الفقه، سيهتم في تفسير القرآن بقضايا الفقه والأحكام، صح ولا لا؟ هذا المفسر صبغته العلمية الاهتمام بالأمور الاجتماعية وما يتعلق بالأمم والمجتمعات والآداب وكذا، سيهتم في تفسيره بهذا. هذا المفسر صبغته العلمية الاهتمام بالأشياء النفسية والتربوية، سيهتم في تفسير. هذا المفسر صبغته علمية علوم تطبيقية فلك وفيزياء وكيمياء، سيهتم في تفسيره بهذه الأشياء، لأن التفسير بالاجتهاد والرأي يستبق بشخصية المفسر، يستبق بشخصية المفسر. وهذا أنتج عندنا في التفسير بالاجتهاد والرأي هذا الاتجاهات، فصار عندنا اتجاه التفسير الفقهي، صار عندنا اتجاه التفسير البلاغي، صار عندنا اتجاه التفسير النحوي، صار عندنا اتجاه التفسير العلمي، صار عندنا اتجاه التفسير الاجتماعي، صار عندنا اتجاه التفسير التربوي والنفسي، صارت وهي كلها تعتبر من مجالات التفسير بالاجتهاد و الرأي. لا نقبل أي شيء فيها إلا بتوفر الشروط الخمسة، الشروط الخمسة، واضح؟ طيب إيش تلاحظوا تفسير ابن كثير، إيش تحطوه من هذه التفاسير؟ إحنا اتفقنا ذاك النهار أنه تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير هو تفسير جامع بين الرأي والمأثور، يعني جامع بين الرواية والدراية. طيب إيش نحطه في هذه الأنواع؟ نقول تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وإن كان لا يعتبر تفسير بالمأثور صرف إلا أنه في حقيقته يعتبر من كتب التفسير بالاجتهاد والتي تحققت فيها الشروط الخمسة، لكن يكاد هذا التفسير وهذا التفسير مع تفسير البغوي يكاد أن يكون مأثور صرف، لأنهم وظفوا أمور الرأي والاجتهاد في خدمة التفسير بالمأثور، فيصح عد هذه الكتب من التفسير بالمأثور على هذا المعنى، أنه حتى ما في هذه الكتب من الرأي والاجتهاد هو في حقيقته خدمة للتفسير بالمأثور لا للإتيان بمعاني جديدة. لاحظتم؟ يعني تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير البغوي هي كتب جامعة بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، بالرواية والدراية، بالمعقول والمنقول، هي كتب جامعة، لكن غلب عليها تحري المعاني المأثورة وجعل الرأي خادم لها، مما يجعلنا نقول أن هناك كتب من كتب التفسير بالرأي صورتها صورة التفسير بالرأي لكن حقيقتها أنها من المأثور، من التفسير بالمأثور. وهنا براعة تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، أنهم وظفوا الاجتهاد والرأي في خدمة المأثور، في خدمة المأثور. صح هي ليست كتب بالمأثور الصرف، وهي كتب تعتبر من كتب الاجتهاد والرأي التي تحققت فيها الشروط الخمسة، لكن تكاد هذه الكتب أن تكون معانيها النهائية أنها من باب التفسير بإيش؟ بالمأثور، لأنهم في حقيقتها وظفوا فيها كتب التفسير أو التفسير بالرأي لخدمة التفسير بالمأثور. يلا نذكر كتب مشهورة في كل نوع من أنواع التفسير الاجتهاد، التفسير الاجتهاد والرأي. مثلا في التفسير الفقهي أشهر الكتب في التفسير الفقهي كتب أحكام القرآن، مثل أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن للكي الهراسي، أحكام القرآن لابن العربي، ومثل الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. ترى أضواء البيان للشنقيطي جعل من مقاصده، الشنقيطي في المقدمة ذكر أن مقصده بتفسير أضواء البيان أمرين، أن مقصده أمران، الأمر الأول تفسير القرآن بالقرآن، الأمر الثاني تفسير الأحكام، هو نص على هذا، هو نص أن هذا من مقاصده، فيعتبر تعتبر هذه الكتب من كتب إيش؟ من كتب الاتجاه الفقهي في التفسير. طيب، أن الاتجاه الثاني الاتجاه النحوي في تفسير القرآن، الاتجاه النحوي في تفسير القرآن، نقول نلاحظ أن الكتب في الاتجاه النحوي لتفسير القرآن سلكت مسلكين. مسلك نحو صرف، فقط تشتغل بإعراب القرآن، مثل كتاب إعراب القرآن، إعراب القرآن للعكبري اسمه التبيان أو إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن، إعراب صرف، مثل من المعاصرين الجدول في إعراب القرآن، ومثل إعراب مشكلة القرآن لمكي ابن أبي طالب القيسي، مكي ابن أبي إعراب مشكل القرآن أو مشكل إعراب القرآن لمكي ابن أبي طالب القيسي 437 وفاته سنة 437 هجرية. النوع الثاني من كتب إعراب القرآن، من كتب الاتجاه النحوي، التي تعرب وتبين المعنى. وعلماء الإعراب الذين اشتغلوا بالتفسير نبهوا على قاعدة مهمة، زي قاعدة ليس كلما ساغ لغة ساغ تفسيرا. قالوا ليس كل إعراب ساغ لغة يسوغ في تفسير القرآن، لأنه قد تحتمل الآية أوجه من الإعراب لكنها تخل بمعنى الآية، فلا يجوز لك أن تعرب الآية بإعراب يخل بمعناها. ونبه ابن هشام النحوي في آخر مغني لبيب على هذه القاعدة المهمة، نبه عليها في آخر كتابه مغني لبيب هذه. طيب، إيش في من كتب إعراب القرآن التي اهتمت بالإعراب وبالمعاني؟ نقول أشهرها وأحسنها وأفضلها وأجملها وأجودها وأصعبها البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم، هذا أحسن كتاب في إعراب القرآن وبيان معانيه ومراعاة القراءات. يعني هذا ممكن كتاب أبو حيان البحر المحيط تعده اتجاه زائد، وهو اتجاه التفسير بالقراءات زائد على هذا، لأنه يهتم بالقراءات وتوجيهها داخل تفسير الآية القرآنية. طيب، إيش عندنا في الاتجاه البلاغي؟ عندنا كتابين، كتاب معدود عند العلماء من كتب الرأي المذموم الذين يحرم العلماء مطالعتها، وكتاب من كتب الرأي المحمود وهو يبحث في بلاغة القرآن ويغني عن الآخر. الأول كتاب الكشاف عن حقائق الأقاويل في تفسير القرآن لجار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 507 أو 38 هجرية. والكتاب الثاني اللي فيه يغنيك عن الكشاف، وأهل السنة يعني ما يحذروا منه إنما يحذروا من الكشاف، كتاب المحرر الوجيز لابن عطية، كتاب المحرر الوجيز لابن عطية. خلاص، هذا في البلاغة مرة مظبوط.
شيخ، لماذا حد كتاب الكشاف
لأنه ما راعى الشروط الخمسة، صار يوجه الآيات ينصر أقوال أهل الاعتزال المعتزلة، يأولها ويصرفها لتقرير مذاهب المعتزلة، بل ويسب أهل السنة ويسموهم البلاكفة البلافكة، يلقبهم بالبلاكفة أو البلافكة. هذا وصف منحوت من كلمتين، أهل السنة ما يقولوا نسبة الصفات بلا كيف، فهو يقول بلافكة أو بلاكفة، يستهزئ بأهل السنة. خلاص، هذا في الاتجاه البلاغي. إيش عندنا بعد كذا الاتجاه إيش؟ الاتجاه الاجتماعي، ما قلت الحديثي، الاتجاه الاجتماعي الاتجاه. طيب الحديث الاتجاه الأثري والحديثي ما يعد من كتب التفسير بالاجتهاد بالرأي، ينبغي أن يعد من كتب التفسير بالمأثور. الاتجاه الحديثي هذا اللي تذكره يمثل كتاب التفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، ويمثل أيضا كتاب المسبور في التفسير، المسبور في التفسير اللي جمعوا فضيلة الشيخ الدكتور حكمة بشير ياسين. سبر الشيء يعني نقده وإبراز جيده والتمييز بين الرديء والجيد. الاتجاه إيش بعد كده؟ الاجتماعي. الاتجاه الاجتماعي الحقيقة ظهر مؤخرا، ما كان موجود في السابق. من الناس اللي فسروا القرآن تفسيرا اجتماعيا، يهتم بالآداب وبالأخلاق وبشأن الأمم وما يتعلق بها، كتاب رشيد رضا المسمى تفسير القرآن الحكيم، ولأنه نشر في مجلة المنار اشتهر باسم تفسير المنار، اشتهر باسم تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. تفسير المنار اسمه تفسير القرآن الحكيم. النسفي؟ لا، تفسير النسفي مدارك التنزيل أو مدارك التأويل في معاني التنزيل، يعتبر من كتب التفسير بالرأي، من كتب التفسير بالرأي، ويعني اهتم بالمعاني التفسيرية، لكن يقرر عقائد مخالف العقائد أهل السنة والجماعة. أيوة، ولذلك الناس ما اهتموا به كثير، عرفت؟ اهتم به الناس اللي عقيدتهم زي عقيدته، صاروا يقروا كتاب تفسير النسفي من أجل هذا، وإلا هو ما هو. طيب، من كتب التفسير الأدبي كتاب التفسير الأدبي اللي سوت منه مقاطع الدكتورة عائشة عبد الرحمن الشهيرة باسم بنت الشاطئ، تفسير الأدبي. الاتجاه الاجتماعي تفسير المنار لمحمد رشيد رضا. كتابات الدكتور محمد البهي في التفسير تندرج تحت التفسير الاجتماعي. كتابات ابن باديس عبد الحميد بن باديس الجزائري في مجالس التفسير تندرج تحت التفسير الاجتماعي. واضح هذا الكلام؟ ها؟ إيش كمان؟ إيش أنا قلت؟ التفسير العلمي ظهرت صورة منه في التفسير الكبير للرازي، ثم ظهرت بعد ذلك بصورة أوضح وأقوى ومرة بعيدة عن التفسير في تفسير طنطاوي جوهري المعروف باسم جواهر القرآن. تفسير طنطاوي جوهري المعروف باسم جواهر القرآن، هذا التفسير تفسير علمي تقرأ فيه ما كأنك تقرأ في تفسير. هذا التفسير يصدق عليه الكلمة التي قالها بعض الناس، قال في عن كتاب الرازي، هذه تصدق في كتاب جوهري، كتاب جواهر القرآن لطنطاوي جوهري، فيه كل شيء للتفسير، فيه كيمياء وفيزياء وحساب ورياضية، لكن ما في تفسير، ما في تفسير. والاتجاه العلمي الآن أصبح كثير ناس يتكلموا فيه، تفسير محاولة عصرية لتفسير القرآن لمصطفى أمين تسلك هذا المسلك، كلمات زغلول النجار في تفسير والكلام عن إعجاز القرآن في التفسير تسلك في هذا المسلك، والكلام عن التفسير العلمي وشروطه وآدابه كلام يعني يحتاج جلسة نقرر ما يتعلق به. خلاصة القول في التفسير العلمي أن العلماء فيه على ثلاثة أقوال: قول بإباحته مطلقا، وقول بالمنع منه وتحريمه مطلقا، وقول بالتفصيل. والتفصيل بشروط التفسير بالرأي، بشروط التفسير بالرأي مع زيادة شروط أخرى، من أهمها أن لا يكون تفسير الآية مع هذه الشروط السابقة، أن لا يكون تفسير الآية إلا بالحقيقة العلمية، لا بالنظرية ولا بالفرضية، لا بالنظرية ولا بالفرضية. خلاص، إيش كمان بقي ما تكلمنا عنه من معاني التفسير؟ ذكرنا لكم في الأدبي تفسير عائشة عبد الرحمن. عائشة عبد الرحمن فسرت قصار السور تفسيرا أدبيا، والواقع أن الفكرة في التفسير الأدبي استلقاها زوجها الشيخ أمين القولي لما رجع من إيطاليا وألمانيا، وكان هناك قد التقى أو سمع طروحات بعض المستشرقين في الدراسات الأدبية والقرآنية، فتلقى منهم هذه الطريقة. والواقع هذه الطريقة التي سلكها الشيخ أو الدكتور أمين الخولي تنحو نحو ما يسمى في القراءات العصرية المنهج التفكيكي، لأنه دعا إلى قراءة الآية كنص أدبي منزوع عن سياقه، فيفسر الآية ويتكلم عن أدبياتها بدون مراعاة السياق، بدون مراعاة السياق. وهذا الحقيقة يعني أمر خطير جدا، يعني قد يمهد لمحاذير كثيرة بدأنا نشعر بها مؤخرا مع الذين ينادون بالقراءة العصرية للقرآن الكريم. غيره
سؤال الآن تفسير أدبي، هل هو يعني تفسير القرآن
لا، أيوة، هو يتكلم في تفسير الآيات وتحليلها على طريقة الأدباء في كلامهم عن الشعر، عرفت؟ فما يعيشك في جو قرآني، يعيشك في جو أدبي، يعني كأنك تتعامل مع نص بليغ، تتعامل مع نص بليغ، وهذا النص في هذا الأسلوب وفي هذا الأسلوب وفي هذا المعنى وفي عرفت كتب عند الطنطاوي الشرعي يعني، لكن هذول لا يتعامل فقط بالنواحي الأدبية البحتة، فما تلاقي يعني يهتم بتفسير الآية ومعانيها الشرعية، إنما يهتم بالكلام عن الآية كنص أدبي. وهذا الحقيقة منحى خطير، يعني أتصور لو إحنا القرآن سنة بس نقرأ زي كذا، نقرأ كنصوص أدبية ونستمتع به كألفاظ أدبية وكأساليب أدبية وكأساليب عربية وكبلاغية، يعني تلاقي الأمور مشت في اتجاه غير الاتجاه اللي ينبغي أن تكون فيه. يرحمكم الله. ها؟ طيب طيب.
الآن تفسير الأدبي هذا هو محمود
إذا توفرت الشروط اللي ذكرناها، وإلا صار مذموما، وإلا صار مذموم، لابد من توفر الشروط الخمسة اللي احنا ذكرناها، عرفت؟
الجهة الاجتماعية تتكلم عنه،
يعني هو يجي يركز على الآيات اللي فيها إشارة إلى السنن الاجتماعية، الآيات اللي فيها بيان الآداب الاجتماعية، الآيات اللي فيها يعني ذكر ما يتحقق به الاجتماع الإنساني، مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تلاقيه يوقف عند هذه الآية ويبين يعني الأشياء التي تحقق الوحدة الكلمة، إن هذه أمتكم أمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ها؟ وأنا ربكم فاعبدون. تلاقيه يهتم بالآيات اللي زي كذا، مثلا لما نجي يتكلم عن الآيات المتعلقة باليهود يتكلم عن اليهود كأمة استحقت العذاب واستحقت، يتكلم مثلا عن اليهود كأمة استوجبت غضب الله، استوجبت كذا، فيذكر أسباب استجاب الغضب كأمور ينبغي للمجتمع الإنساني المسلم أن يبتعد عن، يعني يهتم بالنواحي الاجتماعية، يهتم بالعلاقات الاجتماعية من خلال القرآن الكريم. يعني أنت تعرف أن العلاقات الإنسانية أو علاقات الإنسان في هذا الكون خمسة: علاقته مع الله، علاقته مع نفسه، علاقته مع بني جنسه، علاقته مع البهائم، علاقته مع الجمادات. ها؟ خمسة علاقات. خلاص، علاقته مع الله بينها القرآن الكريم، علاقته مع نفسه بينها القرآن الكريم، علاقته مع بني جنسه الأقارب الأرحام الأباعد الكذا، علاقته مع غيره من الأحياء كالبهائم وغيرها كالجن والإنس وغيرها، فهذه أمور. العلاقة الخامسة علاقته مع الجمادات، السماوات والأراضين والجبال والوديان والبحار والأنهار. فتلاقينا من يجي يتكلم في التفسير يجي شيء من هذه الأمور اللي تبين وصول العلاقات الإنسانية للإنسان في الكون مع هذه الأمور الخمسة، يعرضها من هذا المنهج ويهتم بها ويهتم بإبرازها ويهتم بكذا. واضح؟ غيره
أن
الأشياء
المذكورة
القرآن ذكر
منها
النرجس. أذكر
القرآن النجس
يا شيخ؟ لا. بالمعنى ما ذكر؟ إلا ذكرت النرجسية بالمعنى الفلسفي وهي حب النفس. ولا تقصد زهر النرجس؟ زهر النرجس ممكن يشمل في عموم ذكر ذوات الروائح الطيبة يعني. ذو العصف والريحان. الريحان في تفسيرها قال كل ما له ريح طيب.
وقال شيخ العطر العطر القرآن الكريم النرجس المسك والريحان.
المسك ما ورد.
المسك
فين هو؟
المسك.
أيوة المسك. بس هناك المسك هل يقصد المسك الرائحة ولا المسك؟
ولعله شيخ أخذ الدرب هذا بلغة عربية.
ترى كثير من الناس يسووا زي كده رسائل ونجي نطالع نلاقيه مو صح. اسمع 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 كلام اخوانك ترى مهم. تدروا يا شباب الرسالة لما انت ترسلها انت تكون مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى. إذا نسبت إلى القرآن شيء ما هو فيه أو نسبت إلى الرسول شيء ما هو فيه أو نسبت إلى الدين شيء ما هو فيه أو أنت مسؤول عنه أمام الله. ولذلك الرسول يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل فاعتبر أن تحديثك بكل ما سمعت هو من باب الكذب لأنك ما تتثبت. والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وذلك احذروا أنكم تنشروا رسالة قبل ما تثبتوا منها. لا يغرك أنه يقول لك في الرسالة أحلف عليك بالله عليك أمانة عندك في رقبتك ما أدري أرسل الرسالة وزعها سوي ولا همك ولا كأنك قريب. بل بالعكس غالبا الرسالة اللي مكتوب فيها كده فيها منكرات لا ترسلها. أرجو نشرها. هذا مؤدب مرة لازم أنت تنتبه لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إيش حديث إيش من كتم علما؟ لا إيش معنى حديث من كتم علما أرجمه الله بلجام من نار؟ إنه لازم ينشر كل العلم. لا لا أنا أبين لك. لو أنا سألتك إيش هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة بس. فمن كتم علم يعني من كتم آية، من كتم علم يعني كتم حديث صحيح. إذا رويت أي حديث وكان فيه أحاديث مصح دخلت تحت حديث من قال علي ما لم أقبل تبوه مقعده من النار أو قول صحابي ثابت. هذا العلم. ولذلك قال سحنون العلم الآية والحديث أما اجتهادك فليس بعلم لا تظهره. فاللي موجود في هذه الرسائل ها يجيب لك آية لكن يجيب لك تحتها تفسير لها يجيب لك تحتها كلام له يجيب لك تحتها شيء ما هو صحيح. فأنت هنا ما بتكتم علم.